رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، وفيها نتوجه إلى كل مسلم ببيان حقوق أخيه الميت المسلم عليه، حيث صرنا نرى المعتدين الظالمين المنكلين بالمسلمين يزهقون أرواحهم ولا يبالون بحق المسلم الذي يقتلونه ظلما وعدوانا، فيتشفون منه بالإحراق والإلقاء في المزابل والقمامات، وهو عمل شنيع لا يفعله إلا مجرم أثيم. ولعل الحيوان الأعجم لا يقدم عليه ولا يتشفى من قتيله، وإنما إذا افترسه أشبع حاجته منه وسد نهمه ولم يفعل ما يفعله هؤلاء الناس الذين هم أبعد ما يكونون عن الإنسانية والناس. إنهم بعملهم هذا يعطون صورة ذميمة عن الإسلام والمسلمين، فينفرون الناس أجمعين عن فهم قضايا المسلمين العادلة. كم من القضايا التي ما زالت معلقة تطالب بها مجتمعاتنا الإسلامية لسنين وسنين، والدول المعتدية الظالمة تغرر بالمسلمين ولا تلبي حاجتهم سياسيا في اتخاذ القرار الذي ينهي تلك القضايا المعلقة. أراض محتلة في الأرض المباركة فلسطين، وتهجير لأهلها، ومثل ذلك في كشمير، ومثل ذلك تم للمسلمين في بلاد البوسنة والهرسك وفي تيمور في أقصى الشرق وفي كثير من المواطن، لا يبالي غير المسلمين بتلك القضايا العادلة وإنصاف المسلمين فيها. وهذه الصورة المظلمة التي تعكسها أفعال هؤلاء المعتدين الآثمين بإحراق الجثث وإلقائها في المزابل والقمامات، لا شك أنها تمنع المفكرين وأهل الإنصاف من بني الشعوب الأخرى عن أن ينظروا إلى المسلمين بحق إنساني هم أهل لأن يلبى لهم. فهذه الأفعال الإجرامية تجعلهم يصمون بلاد المسلمين والمجتمعات الإسلامية لا بالتخلف فحسب، بل بالوحشية وبالعنجهية وبالبدائية. والحال أن الأهل الإسلام أحق الناس بأن يكونوا متحضرين ومتقدمين وبارعين في كل الفنون والعلوم، فما من علم نافع إلا وعلماء الإسلام يقولون عنه هذا واجب وجوبا كفائيا، ينبغي أن يكون للمسلمين فيه من يتخصص وينفع المسلمين. وإذا كان الحكم يعني الناس عموما كما هو في المسائل الشرعية، فإن العلماء ينصون على أن ذلك واجب شرعا على كل مسلم، كأحكام الصلاة وقبلها أحكام الطهارة التي تؤدى بها الصلوات إلى غير ذلك مما واجب على كل مسلم. فلله ما أشنع ما يفعله المجرمون المعتدون الظالمون على المسلمين من هذه الأفعال الشنيعة، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من صنيعهم، بل ونسأله أن ينتقم منهم وأن يحمي المسلمين أحياء وأمواتا وينقذهم من هؤلاء الطغاة المعتدين. بل إننا رأينا الظالمين المجرمين يحاصرون المستضعفين من النساء والأطفال والعجزة وأسر الغرباء من العاملين في بلادنا، يجيعونهم لا أقول أياما وأسابيع وشهورا، بل يجيعونهم السنين الطوال نحو 3 سنين وهم محاصرون في منطقتهم قنفوذة وما حولها، يمنعون من أن ينالوا شيئا من الطعام والشراب، فلم يذوقوا إلا ما كان بحوزتهم مدخرا فيه الدقيق المطحون لسنوات، وفيه ما لا يمكن أن يبقى إلا في الثلاجات، وإلا تعفن وفسد وكان ضرره أكثر من نفعه إن اطعموه وأكلوه. إنهم يحاصرونهم السنين حتى أكلوا العشب وطبخوا ما كان لديهم من الطعام مسوسا لحاجتهم الماسة إلى أن يسدوا رمقهم بشيء، بل اعترتهم العلل والأمراض والذبول، فصار الواحد منهم يزوي ويرق ويذهب لحمه ويذوب كما تذوب القطعة من الثلج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعالم كله يسمع، مسلمين وكافرين، علماء وأميين، ولا أحد يبالي برفع عقيرته بالتنديد بالظالمين المعتدين المحاصرين المنتقمين شر الانتقام من هؤلاء الضعفاء من النساء والأيتام، والعالم يتفرج وهم لا يرون هذا من قضاياهم ولا موضع اهتمامهم، لأنهم يريدون أن ينتصر الظالم الأثيم فيقدم لهم البلاد وخيراتها على طبق من ذهب، ويلقي بفتاتها لبعض العرب لعلهم يكافئون بذاك الفتات على تدمير المجتمع الليبي. وماذا نتوقع لدى أناس محاصرين هذه السنين الطوال؟ ومن نجا بخروجه أو باقتحام بيته يسجن ليعذب وتنتهك حرماته بكشف عورته وإذلاله وانتهاك عرضه وغير ذلك من المخازي التي لا يقرها الإسلام، وهي من أعظم مظاهر الإجرام عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يأخذ بثأر هؤلاء المستضعفين المسجونين المعذبين والمقتولين بعد ذاك العذاب الأليم ثم الإحراق أو الإلقاء في القمامات والمزابل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لنقول لهؤلاء الظالمين المعتدين الذين يدعون أنهم مسلمون وأنهم يعرفون أحكام الدين وأنهم يريدون تحرير البلاد من هؤلاء الشباب المقاتلين وأهليهم المبطوش بهم والمشردين والنازحين، نقول لهؤلاء الظلمة: إن كنتم مسلمين حقا فأجيبونا عن هذه الأسئلة. إذا حضرت المسلمة الوفاة ماذا يصنع له وماذا يعمل بجانبه؟ وإذا ما انتقل إلى جوار ربه ما الواجب شرعا فرض كفاية على المسلمين أجمعين؟ وهل يدفن الميت على الصورة التي مات عليها، أم أنه يطهر ويعطر ويلبس الثوب الأبيض الناصع الجديد ويلف ثم يحمل مع الدعاء له ويصلى عليه ويدعى له بالنجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدفن ليستر في جوف الأرض فلا تشم له رائحة كريهة ولا يجرأ حيوان على نبشه وتمزيق جسده، ويرقى الله في قبره بما عنده من صالح العمل ليكون من الفائزين عند الله سبحانه وتعالى إن كان ممن حسن عمله. ثم إن أهله من بعده يعزون ويطيب خاطرهم ويذكرون بالأجل المحتوم وينبهون إلى وجوب الصبر على ما نزل بهم من مصيبة مكروهة. فالموت حق وكل الناس يكرهه. أقول لهؤلاء الظالمين المعتدين أجيبون عن هذه الأسئلة: ماذا يفعل بالميت عند احتضاره؟ وماذا يفعل له بعد موته؟ وما حكم هذه الأفعال التي تفعل له؟ أهي مستحبات وأمورا جائزات عملت أو لم تعمل هي سواء، أم أنها واجبات شرعية تجب على بعض المسلمين فإن لم يقوموا بها أثموا جميعا؟ لا شك أن الإجابة بنعم، وأن ما يفعل بالمسلم عند احتضاره وبعد انتقاله إلى ربه سبحانه وتعالى، وما يفعل له بعد ذلك حتى يودع في قبره ويعزى أهله ويطيب خاطرهم ويصبرون، إن هو إلا مظاهر في غاية الاحترام للميت وفي غاية مراعاة شعور أهله وفي غاية التكريم له كإنسان، كما قال الله جل من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذه الأعمال التي يفعلها المسلمون والتي يجيبها الإسلام عليهم هي أفعال إنسانية في غاية التحضر والمدنية، وهي أحكام شرعية ومأمورات ربانية ينبغي أن يفعلها المسلم بأخيه المسلم لتفعل به أيضا. فليس من أحد على هذه الأرض إلا وهو مغادر لها في يوم من الأيام يلقى وجه الله سبحانه وتعالى بما قدمت وصنعت يداه. فليسألوا أنفسهم وليزنوا خبيث أعمالهم وفاسد صنائعهم بما أوجبه الشرع عليهم تجاه الموتى حال احتضارهم وبعد انتقالهم إلى جوار ربهم. هل ما يفعلونه هذا من الإسلام في شيء؟ هل هو من دين الله؟ هل هو مما يبيحه الإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الميت: آمر المسلمين أن يذكروا موتهم بخير إنه أفضى إلى ربه. فإن كان يحتاج ويستأهل العذاب والانتقام منه فإن ما يصنعه به الظالمون لا يساوي شيئا أمام ما أعده الله له. فالتمثيل بالميت والتنكيل به والتشفي منه إنما هو فعل إجرامي مخالف للفطرة الإنسانية وللتعاليم الربانية وللسنة المحمدية. هل كان المسلمون يفعلون هذا بأعدائهم في فتوحاتهم وفي انتصاراتهم؟ كلا والله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم على ما عرف عنه في كل غزواته بعد أن تنتهي المعركة ويفر العدو يتفقد موت المسلمين فيحسن دفنهم والدعاء لهم وإكرامهم لما لقوا الله سبحانه وتعالى عليه من الشهادة، ويقوم أيضا إلى جمع جثث الكافرين فيردمها ولا يتركها على وجه الأرض عرضة للافتراس من الذئاب والحيوانات البرية والطيور الجارحة، مع العلم أن أولئك الكافرين الذين جثثهم مزقت في تلك الغزوات هم أولئك الذين هجروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من البلد الحرام إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتكوا أموالهم وقتلوا من قتلوا في الغزوات والمعارك ملاحقين لهم في مدينتهم يهجمون عليها المرة تلو المرة ليظفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهيهات، فإن الله سبحانه وتعالى الذي أرسله لا يتخلى عنه. وهؤلاء المجاهدون الثوار الأحرار الذين أنقذوا البلاد من طاغية فاسد أثيم ضيع الدين والدنيا وخرب الآخرة والأولى على نفسه وعلى من لحق به وتبعه ولا يزال مغترا به يزعم أنه على قيد الحياة وأنه حقن بحقن تجعله يعيش أبد الدهر، وهو لعمري سخف وغرور وجهل وفجور ما ينبغي أن يتابع فيه المسلم العاقل أحدا من هؤلاء الظالمين المعتدين الذين ملكوا ويريدون أن ملكوا ملكوا الناس ويريدون أن يملكوهم لأبنائهم وأحفادهم، وإن استطاعوا إلى أن يرث الله الدنيا ومن عليها، وهم يظنون أنه لا أحد يراقبهم ويمنع طيش سلوكهم ويوقفهم عند حدهم، فالشياطين تسول لهم أنه هم من صنعوا هذه الدول وهم من يحافظ عليها ويحفظها. والله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الدنيا وأوجد للناس فيها أرزاقهم يراقبهم ويعرف سوء صنيعهم وهو يمهلهم ولا يهملهم، يمهلهم ليستحق بفاسد صنائعهم المنزلة في الدرك الأسفل من النار مع فرعون وقارون وهامان وغيرهم من الطغاة الذين كذبوا الرسل وآذوا الناس المؤمنين وأضلوا الناس عن طريق رب العالمين. فيا أيها المسلم حذاري حذاري من أن تتبع هؤلاء المجرمين وأن تعتقد أنهم على خير وأنهم على حق وأنهم يدافعون عن البلاد والعباد، إنهم لا يريدون إلا إشباع نزواتهم وإشباع غرور شهواتهم، والله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا لنعبث ولا لنضيع أعمارنا سدى، وإنما لنعبده حق عبادته ونعمرها حق عمارتها ونكون محاسبين بين يديه على ما فرط منا من صالح العمل، وأن من أخطر الأعمال التي تردي الإنسان في قعر جهنم هو زهقه للنفس المسلمة. النفس المؤمنة محترمة، بل حتى الطير الضعيف والحيوان الأعجم لا يحق للمسلم صيده إلا لأكله، فإن قتله يمنعه من مداومة تسبيح رب العالمين بلسانه الذي علمه الله إياه. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، هل يتفكر الظالمون في مثل هذا؟ فيعرفون للمسلمين ولبني وطنهم وجلدتهم وإخوتهم حقهم في الحياة الكريمة وحقهم في صيانة دمائهم وأعراضهم وإكرامهم والتعاون معهم لا الغدر بهم وإنزال أفعال الإجرام هذه الآثمة بساحتهم. ثم إن الميت إذا مات وانتقل إلى جوار ربه وجب على المسلمين تغسيله وتكفينه وحمله إلى قبره والصلاة عليه ثم دفنه، وهي فروض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإن تخلوا عنها أثموا جميعا. فيا له من تحذير يعيه المسلم الذي يعرف أحكام دينه ويخاف ربه ويتقيه، أما المغرور بحب الدنيا والطامع فيها والساعي إلى نيلها بكل الوسائل ولو بإزهاق أرواح الآخرين وحصارهم وتشريدهم، فإنه يجهل تكريم الإسلام للنفس الإنسانية في حال الحياة والموت. فالإنسان مطلقا طاهر، وما يسيل من دموع وما يخرج منه من عرق وبلغم ونحو ذلك كله طاهر، فإذا مات احترمت جثته وغسل المسلم وطهر وطيب بالماء والسدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه آمرا إياهم أن يفعلوه بمن مات منهم: أغسلوه بماء وسدر. ماء يطهره وسدر يطيبه، بل مع الكافور ومع الحنوط المخلوط من المسك والكافور يطهر المرة تلو المرة، ويجفف جسده، ويلبس الكفن الجديد، وتسد منافذ جسده كالأذنين والعينين والأنف والعورة، تسد بالطيب وبالكافور، وتطيب تلك اللفافات التي يطوى فيها بالمسك والطيب، كل ذلك في غاية الإكرام له كما لو كان حيا، فإن الكائن الحي من بني الإنسان إذا خرج للقاء الناس أو خرج للقاء ربه في الصلوات وفي الأعياد والطاعات يتطيب ويتطهر ويلبس أجمل ما عنده من ثياب، وهو الآن في حال موته عاجز عن أن يفعل ذلك بنفسه، وهو متوجه إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، فإن الواجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك به وأن يشيعوه إلى قبره في غاية الإكبار والتقدير والاحترام. هذا الميت الضعيف الذي يتمدد بين أيدي غاسليه، تستر عورته، ولا يتكلم فيه، ولكن أولئك الظالمين المعتدين يفعلون فعل الشياطين وعمل أهل لوط الظالمين في من يأسرونه من الأحياء ومن يقع في حوزتهم وأيديهم من الضعفاء. أين عملهم هذا من عمل المسلمين حقا حين تغسيل الميت وتكفينه وما يجب له من ستر عورته، وإذا غسل الميت الغسال لبس في يده خرقة سخينة تجعله لا يتحسس عورته، فلله ما أعظم أحكام شرع ربنا في الحفظ على إنسانيتنا، وما أسنع جرم المجرمين في التنكيل بالأحياء والميتين وهتك أعراضهم والوقوع في الإثم والعمل الذي لا يصنعه إلا المجرمون الآثمون. ثم إن الميت تحمل جنازته على الأكتاف وينقل من بيته دون عويل أو صراخ، بل الدعاء له والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى ما نزل بأهله من المصيبة، وأن يخلف الله عليهم خيرا. وإذا ما وصلوا بالميت إلى المصلى وضعوه بين أيديهم وتقدم الإمام، وربما كان أضعفهم أكبرهم سنا وأضعفهم عودا، يقف عليه يصلي عليه مع الجماعة، فتصلى صلاة الجنازة عليه وفيها الدعاء له، وأقله اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وقد جاء في حديث مسلم الذي يرويه عن عوف بن مالك رضي الله عنه ما سمعه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ميت من أصحابه رضي الله عنهم جميعا، وهو دعاء في غاية الإكرام للميت والإشفاق عليه بين يدي الله وسؤال الله له بالصفح عنه، حتى قال عوف بن مالك راوي الحديث رضي الله عنه أنه تمنى أن يكون هو الميت لما أعجبه من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة والرحمة والعفو والمعافاة والإكرام في النزل عند الله سبحانه وتعالى وتوسيع مدخله وعدم التضييق عليه في قبره ونجاته من عذابه وتنقيته من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وإبداله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجته، وأن يدخله الجنة ويعيده من عذاب القبر. دعوات مباركات للميت كلها سؤال لله سبحانه وتعالى أن يحسن جوار هذا المسلم الذي انتقل إلى الله سبحانه وتعالى وأفضى بروحه إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من النار، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم كل ميت من المسلمين، وأن يلحقنا بمن سلك إلى جوار ربه على الإسلام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، فلا نقع فيما وقع فيه الطغاة المجرمون من سفك دماء المسلمين بالذبح وبالتفجير وبالتعذيب وبتر الأطراف والإحراق بالنار والتنكيل بجميع صور التنكيل التي يمنعها الإسلام ويحرمها، وليس لصنيعهم هذا أي سند شرعي، صنيعهم هذا صنيع وحشي يلصق بالإسلام التهم ويجرم المسلمين، والإسلام والمسلمون منه براء. فاللهم خذ على أيدي الطغاة، اللهم مزق شملهم وفرق جمعهم، واجمع الحق كلمتنا واهدنا سبلنا وانصرنا عليهم يا رب العالمين. إن أول قتيل قتل في هذه الدنيا هو أحد ابني آدم عليه السلام، غار منه أخوه فقتله، واحتار ماذا يصنع، لقد أصبح جثة هامدة بين يديه. فالله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أراد أن يبين له شرف هذه الجثة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فاعتدى عليها وأزهق روحها. أراد الله جل وعلا أن يبين له أنها جديرة بأن تحترم وأن تدفن وألا تترك في البرية يعتدي عليها الطير الجارح والسبع المفترس، ولا تترك لتنتشر رائحتها الكريهة بعد تعفنها في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بل إن الله سبحانه وتعالى أنزل ذلك حكما شرعيا في كتابه الكريم، فقال جل من قائل في سورة عبسة: ثم أماته فأقبره. والله جل وعلا جعل تغير رائحة الميت دافعا للإنسان أن يبادر إلى دفن ميته، وإلا لكان كل من مات له حبيب وصديق وصاحب وقريب جعله بين يديه يتأمل فيه ويبكي عليه، ولم يتفرغ لعمارة الدنيا ولا لطاعة الله سبحانه وتعالى وعمل الصالحات. فالله جل وعلا أراد لنا أن نعمل هذا العمل الصالح بموتانا إكراما لهم وتحقيقا لإنسانيتهم وتقديمهم إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم ليحاسبهم. أما الاعتداء عليهم وهم جثة هامدة فهذا ليس من الإسلام في شيء، وهو صنيع المجرمين المتخلفين المتوحشين، ما ينبغي لمسلم أن يفعله وأن يتقي الله ويخافه، فإن من أعان ظالما سلطه الله عليه، وهذا مشاهد بالتجربة ومعروف في حياة الناس. كم من ظالمين أعانوا ظلمة فاجرين فسلطهم الله عليهم، وأثبت الله هذه الحقيقة في محكم التنزيل. قال الله جل من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه الحقيقة المرة التي ينبغي أن يتدبرها كل عاقل، فلا يتابع المغرورين على باطلهم، بل إذا تورط معهم عليه أن يتخلى عنهم، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبينهم، وأن يرجع إلى ربه، وأن ينقاد إلى الحق. فإن العمل الخاطئ والقرار الخاطئ الذي يتخذه الإنسان أحيانا قد يكون سببا في هلاكه وهلاك في الدنيا والآخرة، بل يكون سببا في تبعات كثيرة لا يدركها إلا بعد أن يتورط في قراره الخاطئ. والله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة مفتوحا لكل مسلم، فيرجع إلى ربه ويعدل من سلوكه، ويسأل أهل العلم الحقيقيين الصادقين أن يروه طريق الخير والرشاد، فينجو بنفسه ودينه، وتسلم الأمة من شره وعدوانه ومكره. وإلا بما نفسر صنيع أحد المجرمين ترك الأرض المقدسة فلسطين تنتهب من اليهود الظالمين ويقتل أهلها وهو أحد أبنائها، ليجيء إلى بلادنا ويصطنع من نفسه داعية كبيرة وهو أفجر الفاجرين، يؤلب الليبيين على بعضهم ويحثهم على إزهاق أرواحهم وتدمير بلادهم، ويدعي أنه بذلك ينصر الإسلام والمسلمين. ولو عرف هذا الفاجر الدعي ربه وسلك طريق الخير والرشاد لعاد إلى الأرض المباركة فلسطين، وأخذ الحجارة والطين ورمى بها الظلمة الغاصبين، ولكنه بدل من أن يطرد الغاصبين المعتدين الذين قال الله عنهم في محكم تنزيله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بدل من أن يصمد في أرضه ويدفع الشر عن بلاده ويجعل نفسه أحد المرابطين في بيت المقدس الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم في رباط في بيت المقدس وأكنافه إلى يوم الدين، بدل من أن يكون من أولئك المرابطين الحقيقيين جاء إلى بلادنا ليدعي أنه من الدعاة المصلحين وهو أفسد الفاسدين. فاللهم خذ على يديه وعلى أيدي أمثاله المجرمين، ونق مجتمعنا من الظالمين الغاصبين، واهدنا الطريق المستقيم، واسلك بنا سبل الناجين، وسلمنا وسلم ديننا يا رب العالمين، ولا تسلب وقت النزع إيماننا يا رحمن يا رحيم. فيا أيها المسلم ويا أيها السامع، اتق الله حق تقواه، واعمل بما تعلمه من شرع الله في إكرام الميت والحض على الإحسان إليه وتصبير أهله، وهو عمل متبع في مجتمعنا والحمد لله. أكثر المجتمعات الإسلامية في ظني واعتقادي المجتمع الليبي، في شهود جنائز الموتى والصلاة عليهم وحضور دفنهم وتعزية أهلهم. في بعض المجتمعات أخبرنا بعض من اطلع عليها قال إن أكثر الجنائز للممثلين والفنانين، أما عامة الناس وأهل العلم والدين فالناس لا يتفرغون لجنائزهم، كأن الأمر فيه نوع من الشعور بأن أولئك الذين تكبر جنائزهم هم في حاجة إلى تكفير ذنوبهم بدعاء المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.